يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة للفقراء المهاجرين أي الفيء والغنائم للفقراء المهاجرين. وقيل بالتفسير كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ولكن يكون للفقراء المهاجرين. وقيل هو بيان لقوله تعالى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فلما ذكروا بأصنافهم قيل المال لهؤلاء لأنهم فقراء ومهاجرون وقد أخرجوا من ديارهم فهم أحق الناس به. وقيل ولكن الله يسلط رسله على من يشاء للفقراء المهاجرين لكي لا يكون المال دولة بين الدولة للأغنياء من بني الدنيا. قول آخر الآن التي قبلها تنتهي بقوله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب، يعني مما قيل أيضا فيها على أساس الوقت من حيث المعنى إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين. إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين يعني من أجل الفقراء المهاجرين أو بسبب الفقراء المهاجرين ومن أجلهم، يعني شديد العقاب لمن أخرجهم من ديارهم ولمن آذاهم. والله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. والمهاجرون هنا من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حبا فيه ونصرة له. قال قتادة هؤلاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع. هذا وصف لفقرهم، أنهم كانوا لشدة فقرهم يضع أحدهم الحجر على بطنه ويربطه ليقيم به صلبه من الجوع. وهذه طريقة من طرق يعني تلافي الإحساس بالجوع، يعني لأن الضغط بالحجر على المعدة يقلل حجمها فبالتالي لا يشعر الإنسان بالجوع. وهذه الطريقة موجودة حتى الآن، أجهزة حديثة كثيرة لمحاولة علاج الذين يتلون بالسمنة، شيء يعني وسائل عديدة كلها ترمي إلى إيه؟ فسبحان الله، يعني هؤلاء يبحثون عن عصب هذه الأشياء على بطونهم من شدة الطرف والسمنة، والمهاجرون الأولون كانوا يعصبونها لشدة الجوع والجهل الذي كانوا يلقونه رضي الله تعالى عنهم. فكان الرجل منهم يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع، وكان الرجل يتخذ الحفيرة في الكفاء ما له كثار غيره. وقال عبد الرحمن ابن أبدع وسعيد بن جبير كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحج عليها ويغدو، فنسبهم الله إلى الفقر وجعل لهم سهما إلى الزكاة. ومعنى قوله تعالى أخرجوا من ديارهم أي أخرجهم كفار مكة، أي أحوجوهم إلى الخروج وكانوا 100 رجل يبتغون فضلا يطلبون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله يعني في الجهاد في سبيل الله، أولئك هم الصادقون يعني في فعلهم ذلك. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجارية وهي بلدة في دمشق أو بلدة دمشق، فقال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفرائض المواريث فليأتي زيد بن ثابت، ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتيني، فإن الله تعالى جعلني له خازنا وقاسما، ألا وإني باد أي بادئ بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمعطيهم ثم المهاجرين الأولين أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا. ثم يقول تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك هم المفلحون. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قوله تعالى والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة توصلوها أي المدينة، والإيمان من قبلهم أي من قبل مجيء المهاجرين إليهم، فالكلام هنا في الأنصار. وعطف الإيمان على الدار بتقدير عالم. العالم هو شخص يعني والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان. والذين تبوأوا الدار أي دار الهجرة وأخلصوا الإيمان. وقيل السوء من التبوؤ في هذه معناه وهو اللزوم والتمكن. فالمعنى لزم الدار والإيمان. والذين تبوأوا الدار والإيمان فاستعمل التبوؤ في لازم معناه. لازم معنى التبوؤ الحكم المكان بيكون فيه استقرار ويعني لزوم وتمكن. فالمقصود والذين تبوؤوا الدار والإيمان يعني لازموا الدار وهي دار الهجرة بالإقامة فيها والاستقرار، ولزموا أيضا الإيمان بأن ثبتوا عليه ولم يتحولوا. وجوز أيضا تنزيل الإيمان منزلة المكان الذي يتمكن فيه، كأن الإيمان نفسه مكان إنسان يستقر فيه. يحبون من هاجر إليهم أي لوجود الجنسية في الصفاء والموافقة في الدين والإخاء. الإشارة هنا بقول لوجود الجنسية في الصفاء لأن المحبة لا تكون إلا عن تناسب، يعني المحبة بين اثنين أو طرفين إنما تكون بسبب وجود التناسب. كلما كثرت وجوه المناسبة والائتلاف والتوافق كلما ازدادت هذه المحبة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فلم يجعل الله تعالى هؤلاء الأزواج من الجن مثلا أو من خلق غير الإن، وإلا ما وجد هذا التناسب. فقول من أنفسكم يشير إلى هذا التناسب وهذه الموافقة. كذلك كل محبين إنما تزداد المحبة بينهما كلما ازدادت يزداد هذا التناسب والتوافق بين الروحين وبين الصفتين والميول ونحو ذلك. كذلك هنا هؤلاء الأنصار أحب المهاجرين لوجود أعظم أسباب الجنسية والتناسب والموافقة ألا وهي أخوة الإيمان. يحبون من هاجر إليهم يعني هم من بلاد غير بلادهم، ومع ذلك وجدت هذه الأخوة الإيمانية العالية التي أخبر الله سبحانه وتعالى بآخرها هنا. يحبون من هاجر إليهم لوجود الجنسية في الصفاء والموافقة في الدين والإخاء، ولا يكون ذلك إلا بسبب أخوة العقيدة. يعني بعد ما يقارب 50 سنة من الحرب العالمية الثانية وما حصل من تقسيم برلين وصور برلين ذات بحر الصخرة وصور أسفل المدينة والنصفين، حصل بقى الانقطاع بين الأسر لمدة هذه المدة البعيدة. فسمعنا العجائب بعد ذلك، هللوا لتحطيم صور برلين وتوحيد ألمانيا وكذا، ولكن تعجب من ما فعلوه. يعني سمعنا من بعض إخوانهم من يقيموا في ألمانيا أن أقربائهم الذين كانوا في ألمانيا الشرقية الأمبراطورية الدكتاتورية طبعا ذهبوا بقى هرعوا إلى أقاربهم من نفس الأسر بعد هذا الانقطاع الطويل في ألمانيا في برلين الغربية. ما كانوا يفتحون عليهم الأبواب أصلا، يرفضون أن يستقبلوهم ويردوهم عن أبوابهم كأنهم متسولون. واضح هذا شيء لا يستغرب يعني في العلاقات الاجتماعية في الغرب، بل أوضاعهم أسرع من ذلك. الشاهد يعني ما الذي حدث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأنصار أن يرحبوا بإخوانهم المهاجرين ويؤثروهم على أنفسهم ولا يحسدوهم على نعمة أنعم الله عليهم أو على عطاء قد خصوا به، وإنما غاية الإيثار ومع شدة الحاجة إلى هذه الأموال. وأخبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك مما لا تجد له مثيلا في التاريخ كله على الإطلاق، ما وجد جيل مثل هذا الجيل الفذ الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم على عينه. يحبون من هاجر إليهم لوجود الجنسية التجانس والتوافق في الصفاء طهارة القلوب والموافقة في الدين والإخاء، لأن أقوى رابطة على الإطلاق هي رابطة الدين. أقوى رابطة رابطة الدين، الله سبحانه وتعالى ربط المسلم بأخيه المسلم كما يربط الكف بالمعصم وكما تربط القدم بالساق. مثل المؤمنين في توجههم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، فإذا اشتكى منه عضو تبع له سائر الجسد بالحمى والسهر. نحن نعجب شد العجب، يعني نفس الأوقات التي ينكل في هؤلاء الأخبار الأنجاز الأخبار أرض خلق الله من اليهود لعلهم الله سبحانه وتعالى ينكلون بإخواننا المستضعفين. ونحن هنا نحتفل بنصر عن طريق الأغاني والرقص إلى آخره. ما هذه المشاركة؟ هل هذه هي المشاركة الإيمانية؟ كل شيء ماشي زي ما هو تمام، برامج الله واللعب والكرة والعبث، وإخواننا يعني ينكل بهم على يد هؤلاء المناجيب أخفى خلق الله من أحفاد القرى ذاتي والخنازير وعبدت أبطاله. يعني هذا مما يترتب مع هذه المشاركة، يعني ما يحصل مع الإخوة في فلسطين الآن شيء فوق ما يعني يتصور إلى عقل أين حقوق الإنسان وأين الأمم المتحدة وأين هذا الاضطراب كله. الصورة التي يقولون إنها هز الضمير العالم، ثم ماذا وبعد ما هز الضمير العالم ماذا حصل؟ هز الضمير العالم. دي الصورة دي بتاعت الأب وابنه اللي كان بيحسن وراء البرميل وحسن القصة الطويل عن فرق إصرار وتعمد، لأنه لا كان واضح إن في الصور يعني لا هو بيشارك في المظاهرة ولا حتى بيحمل سلاح ولا أي شيء. الطائرات المروحية أو العمودية تقصف الفلسطينيين بالصواريخ، بصواريخ مضادة للدبابات، وكل المشترك لحظة بهذا المجرم السفاح تارون الذي هو مجرم دولي معروف وهو كان وراه مجزرة صبرا وتاسلة. هؤلاء لا يقال عليهم إرهابيون، لكن الإرهابيين صرف فيه فكرا على المسلمين إذا دافعوا عن أديانهم وعن بلادهم وعن أوطانهم. فالله المستعان، يعني نتذكر هذا ولابد أن نتذكر حينما نتكلم على الترحيب الرعيل الأول والتعاطف والمجالسة وال يعني المناصرة التي كانت بين المهاجرين والأنصار وبين يعني ما نحن عليه الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أي نعم. قال الشهاد المراد بمحبتهم المهاجرين هنا مواساتهم وعدم الاستثقال والتبرم منهم إذا احتاجوا إليهم. أي نعم. ولا يجدون في صدورهم أي في أنفسهم حاجة أي طلبا أو حسدا مما أوتوا، أي مما أوتي المهاجرون من الشيء وغيره لسلامة قلوبهم وطهارتها عن دواعي الخرف، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة وفاقة. يقول الصوفي في الإكليل في الآية مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا، في الآية مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا. لماذا قال الصوفي مدح الإيثار؟ بأنه يكون في حظوظ النفس والدنيا. واحد اثنين ثلاثة أربعة، نعم هاي تفضل. نعم عبارة أخرى الإجابة صح. نعم لأن الإيثار لا يمدح في الطاعات، في الطاعات ما في مطالبون به بالتنافس وبالمسابقة. الآن الناس تعكس، الآن الناس تتنافس في الدنيا ولا يتنافسون في الدين، فالتنافس إثارة وراء الدنيا. لا، صحيح أن يكون هناك إثارة في حضور الدنيا كما تأتي آثار عن الصحابة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم في ذلك. فتؤثر بحظ الدنيا، تؤثر بالطعام بالملبس بالأموال بكذا تواسي أخاك المسلم، لكن حيث ما كانت هناك مسابقة في الآخرة فلا إثارة. مثلا الصف الأول في صلاة الجماعة، يعني من قلة الفقه إن واحد يجب على الثاني بعد الثاني تفضل تفضل انت، سيقول لا تفضل انت، لا لا ايثار بالطاعات، الطاعات ليس فيها ايثار، لان امرنا بايه؟ وفي ذلك فيتنافس المتنافسون، امرنا بالتنافس في اعمال الاخره. اما تؤثر على نفسك لا، بالعكس في اعمال الاخره تقبل وتنافس. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لو يعلم الناس ما في الاذان وفي الصف الاول لايه؟ لاتهموا، يعني كانت تحصل بينهم مشاكل ولا تنتهي الا بالايه؟ بالسرعه. واضح؟ والصحابة كانوا يستجرون سواء إذا أذن لصلاة المغرب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سابقوا إلى مغفرة من ربك، سابقوا مسابقة الجارية مثلا بيعمل فيها إن مسابقة، يعني كل واحد عايز يكون هو الأول، فنفس الشيء مسابقة في أعمال الآخرة. فيكره الإيثار أو لا يستحب الإيثار في أعمال الآخرة. مثلا ذلك الصحابي الذي اختلف هو وابنه من يخرج الجهاد ومن ينكث في النساء وفي الزوجة وفي الأولاد ويرعاهم في الأسرة. فقال له يعني ابنه: والله يا أبي لولا أنها الجنة لأثرتك على نفسي، لولا أنها الجنة لأثرتك على نفسي. هكذا كان يبقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المعنى. فالإيثار إنما يكون في أمور الدنيا، أما أمور الدين فلا. مثلا تسمى القرآن على الشيخ، هل تضحي بدورك وتدير واحد ثاني؟ لا، ما تتنازل عن دورك. لماذا؟ لأن هذا فيه إذا تنازلت في معنى الإعراض، الإعراض إنك زاهد، يعني الموضوع مش بتتنافس فيه. فالإنسان في أمور الطاعات وفي أمور العبادات لا يؤثر على نفسه. لماذا؟ لأننا أمرنا بالتنافس في الآخرة. أما أمور الدنيا وحظوظ الدنيا من المال والطعام ونحو ذلك، هذا هو محل يعني الإيثار المستحب. فلأجل هذا قال الصوفي هذه العبارة في الآية: مدح الإيثار في حظوظ النفس والدنيا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا المقام أعلى من حال الذين وصفهم الله بقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، بقوله: وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره. فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به. هذا ما نقول من الآيتين، أنهم تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وآتى المال على حبه. فهنا الآية دلت على أنهم يحبون ما تصدقوا به، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به، فهم يحبونه لكن هم غير محتاجين إليه، وليس في حالة اضطرار ولا فقر ولا عوز. أما هؤلاء المذكورون هنا في هذه الآية، فهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم، مع شدة الحالة. طبعا أكيد يكونوا يحبون هذا المال، لكن يزيدون عن المذكورين في الآيات الأولى بأنهم محتاجون إلى هذا الشيء. وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوا. ومن هذا المقام تصدق الصديق رضي الله تعالى عنه بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. أبقيت لهم الله ورسوله. وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأضحى به يوم اليرموك، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه، وهو جريح مدخل أحوج ما يكون إلى الماء، فرده الآخر إلى الثالث، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم، ولم يسبقوا أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. ثم يقول تعالى: ومن يوق شح نفسه، يعني فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق. فالإنسان إذا سرق إلى سيوف النفس بالذات في المال صحيحة، والمال أعز شيء على الإنسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن يسألكموها، يعني الأموال، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، ويخرج أضغانكم. فالمال يفضح حقيقة الإنسان، ذلك أدق الموازين التي تستطيع بها أن تحكم على خلق الإنسان وأمانته التعامل بالمال. يعني لا تشهد لأحد لم يتم بينك وبينه تعامل بالمال، لأن المال هو الذي يفضح النفوس. ولذلك كان يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا كان هذه الآية من سورة القتال: ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم يخرجكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، قال: اللهم لا تبلنا فإنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أسرارنا. فإذا استقام الشخص الذي تحكم عليه أو تريد أن تعرف حقيقة أخلاقه وأمانته، إذا شهد له بحسن المعاملة في المال، فهذا جزء كبير جدا من مقومات الشهادة له أو عليه، لأن المال هو الذي يخرج بضائع النفس. والتنافس على المال يعني من ورائه أكثر الصراعات بين الناس في هذه الدنيا، وهو السبب في قطع الأرحام وفي استحناء بين الناس والبغي وغير ذلك مما يحصل. فلا تشهد لأحد إلا إذا كنت عملت معه بالمال، ولا تشهد لأحد إلا إذا سافرت معه، لأن الإنسان في الأحوال العادية يستطيع أن يضبط نفسه يتحكم في خلقه وفيه، لأن هي معاملات كلها مؤقتة وتحت جو من الرفاهية والراحة والاستيقان في بلده ووطنه لا في أي عوامل فتح. فلذلك يعني يلقى أخاه أو صديقه ساعات أو شويعات ثم يفترقه وكل واحد في حاله يعني. لكن في السفر أولا يأمل الإنسان أن يطلع عليه أحد يعرفه، ثانيا السفر وما يخالف السفر من مشقة وذجر وعناء وكذا وكذا مما يعني يكشف حقيقة أخلاق الإنسان، ولذلك ثم يتخف لأنه يسفر يعني يكشف حقيقة أخلاق الإنسان. التعامل في السفر، من عاشرته في السفر أو تعاملت معه في يعني الحضر هذا يقصف أن تسهده. أما أن ترى رجلا رائحا غاديا إلى المسجد وكل معلوماتك عنه أنه يصلي في المسجد، هذه لا شك في الشهادة، هذه لا شك في الشهادة له يعني أكثر مما ترى مثل الشهادة. الإنسان بعض الناس تقول ملتحد ورغم أن الريحة دي ختم يعني التوفيق، لا اللحية تساوي رجلا في وجهه صعب فقط، الملتحي رجل في وجهه صعب، لكن هل تستلزم وجودها انه يكون شخصا معصوما مثلا او امينا او كذا؟ هو الملتحي طبعا يظن به بالغير في عصرنا وفي مجتمعنا، لان اللحية ترتب عليها ثمن ومعاناه واضطهاد واشياء كثيره، فالذي يثبت هذه اماره تدل على انه متمسك بدينه. ولكن من اراد ان يخلع عن جذب اللحية لغرض دنيوي مثلا، هل تعطاه لحياته وتتمرر عليه تقول لا انت تريد ان تخلع عن الناس بها؟ لا، فلذلك قد يوجد شخص في وجهه شعر سواء لحيه مثلا ومع ذلك يخون الامانه او لا يؤدي الامانه، فاذا لا تشهد لشخص في وجهه شعر او ملتحن بانه كذا وكذا وامين ولماذا كل الادله انه في وجهه لحيه؟ لا، اللحيه قيمه تزكيه اللحيه انه رجل في وجهه شعر، لكن الامانه لا، دي يعني لها مقاييس يعني اخرى. ومن يوق شح نفسه اي فيخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الانفاق. فاولئك هم المفلحون اي الفائزون بالسعادتين. وهنا قوله تعالى ومن يوق شح نفسه، اولا الوقايه من شح النفس ليست بايد شطاره الانسان، ليس بجهد منه إن لم يكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ووقاية. وذلك قال هنا ومن يوقى صح نفسه، الله سبحانه وتعالى يحميه من شر نفسه، فإذا رفعت عنه عناية الله صبر عنها كل سوء وكل شر. فلولا عناية الله وحماية الله وحفظ الله العبد المؤمن لا تفرق على مقتضى قضائع هذه النفس الصحيحة الضليلة الدخيلة. ومن يوقى صح نفسه، كيف يوقى صح نفسه؟ لأنه يخالفها بالذات في جانب المال، يغلب عليها حب المال وبغض الانفاق. واضح. فاولئك هم المفلحون اي الفائزون بالسعادتين. وفي اضافه الشح الى النفس كما قال تعالى ايضا واحضرت الانفس الشح، في اضافه الشح الى النفس شح نفسه اشاره الى ان النفس ماوى كل شر ووصف رديء وموطن كل رجس وخلق دليل. والشح من غرائزها المعذورة في طينتها لملازمتها الجهة السفلية ومحبتها الحظوظ الجزئية فلا ينتفي منها إلا عند انتفائها. ولكن المعصوم من تلك الآفات والشرور من عصمه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن جرير الشح في كلام العرب البخل ومنع الفضل من المال. وعن ابن زيد في الآية قال ومن وقي شح نفسه فلم يأخذ من الحرام شيئا ولم يقربه ولم يدعه الشح أن يحدث من الحلال شيئا فهو من المفلحين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح فإنه أهلك من قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالكذوب ففجروا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الصفح والإيمان في قلب عبد أبدا. يعني الصفح صفة تتناهى مع صفة الإيمان وتضادها. نعود إلى تفسير هذه الآية نفسها من تفسير القرطبي. يقول قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. يقول: لا خلاف أن الذين تبوأوا الدار هم الأنصار الذين أوصلوا المدينة قبل المهاجرين إليها. والإيمان نصب بفعل الغيب تبوأ، يعني العامل شيء آخر غير فعل إيه تبوأ. والذين تبوأوا الدار دي معروفة، تبوأوا الدار استوصلوا الدار، دار الهجرة. والإيمان كما قلنا وإيه وأخلاق الإيمان أو ولزموا الإيمان. يقول: لأن التبوأ إنما يكون في الأماكن لكن الإيمان ليس المكان. من قبلهم، والمعنى والذين تبوأوا الدار من قبل المهاجرين واعتقدوا الإيمان وأخلصوه، لأن الإيمان ليس بمكان يتبوأ. كقوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، نقول في التفسير: فأجمعوا أمركم وادعوا شركاءكم. فأجمعوا أمركم، وحدوا رأيكم وادعوا شركاءكم. وهذا يكون من باب قوله، شاهد مشهور قوي في الشواهد العربية على السهى إيه؟ سبلا وماء باردا، عرفتها سبلا وماء باردا، عرفتها ايه سبلا وايه وسقيتها ماء باردا. فهذا من اساليب يعني اللغه العربيه. ويجوز حمله على حذف المضاف، كانه قال: والذين تبوأوا الدار ومواضع الايمان. فمواضع الايمان او لزم الدار ولزم الايمان فلم يفارقهما. ويجوز أن يكون تبوأ الإيمان على طريق المثل، كما تقول: تبوأ من بني فلان الخميم. والتبوأ التمكن والاستقرار، وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين، بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني من قبل هجرة الرسول النبي عليه السلام إليهم. واختلف هل هذه الايات مقطوعه مما قبلها او معطوفه. فبعض الناس قالوا انها معطوفه على قوله تعالى: من فقراء المهاجرين، وان الايات التي في الحصر كلها معطوفه بعضها على بعض. ولو تاملوا ذلك وانصفوا لوجدوه على خلاف ما ذهبوا اليه، لان الله تعالى يقول: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحصر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصولهم من الله، الى قوله تعالى: الفاسقين. فأخبر عن بني النضير وبني قينقاع، ثم قال: وما أتى الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فأخبر أن ذلك الفيض هو لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه لم يوجد عليه حين خلوه أو حين خلوه. وما تقدم فيه من القتال وقطع ثمرهم فقد كانوا رجعوا عنه وانقطع ذلك الامر، شرحنا هذا الاسبوع الماضي. ثم قال تعالى: ما اتى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهذا السبيل وهذا كلام غير معطوف على الاول، ذا كلام مستانف. وكذلك ايضا قول تعالى: والذين تبوأوا الدار والايمان، هذا ابتداء كلام في مدح الانصار والثناء عليهم، فانهم سلموا ذلك الفيئه للمهاجرين، وكأنه قال: البيت للفقراء المهاجرين. ثم استأنف مدح الأنصار فقال: وأما الأنصار فإنهم يحبون هؤلاء المهاجرين، لم يحسدوهم على ما وقع لهم من البيت. واضح. كذلك أيضا قوله تعالى: والذين جاءوا بالعدل، يعني آيات سورة الحج الراجح أنها ليست معطوفة. والذين جاءوا بالعدل، أيضا هذا ابتداء كلام. أين الخبر؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال مالك بن أنس: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الآية: إنما الصدقات للفقراء، فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ ما أتى الله على رسوله حتى بلغ للفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. ثم قال: لا إله إلا الله، فيأتين الراعي ونوى بطرو حمير، وهي منازل حمير بأرض اليمن، واستروا من الجبل ما ارتفع عن مجرى السيف وانحدر عن غلظ الجبل. لئن عدت ليأتين الراعية وهو بسرو حمير نصيبه منها لم يعرف فيها جبينه. وقيل إنه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتح الله عليه من ذلك، وقال لهم تثبتوا الأمر وتدبروا ثم اغدوا عليه. ففكر في ليلته فتبين له أن هذه الآيات في ذلك أنزلت. فلما غدوا عليه قال قد مررت البارحة بالآيات التي في سورة الفحر، وتلا ما أتى الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله الفقراء المهاجرين. فلما بلغ قوله أولئك هم الصادقون قال ما هي لهؤلاء فقط، وتلا قوله الذين جاءوا من بعدهم إلى قوله رؤوف الرحيم. ثم قال ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. لماذا؟ لأن الله على هذا التفسير اللي فيه عطف في هذا الجزء جعل مال الفيء مستحق لثلاث خوارج: المهاجرين والأنصار، ثم من يأتي بعد المهاجرين والأنصار بشرط أن يحب المهاجرين والأنصار، لابد أن يكون محبا للمهاجرين والأنصار. واضح؟ فدل على أن الرافضة المبغضون المبغضين للصحابة رضي الله تعالى عنهم لا حظ لهم في مال الفيء. وروى مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال لولا من يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. من المسائل المعروفة أو التي محل النزاع بين العلماء مسألة تفضيل مكة على المدينة، أيهما أفضل، مكة أم المدينة؟ يقول ابن وهب سمعت مالكا يذكر فضل المدينة على غيرها من الآفاق، فقال إن المدينة تبوئت بالإيمان والهجرة، وإن غيرها من القرى افتتحت بالسيف. ثم قرأ والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. ويعني هذه المسألة يعني لها موضع آخر تناقش فيه وليس الوقت وقت التفصيل يعني فيها. أي نعم. قوله تعالى ولا يجدون، طيب بالمفاضلة بالمكة والمدينة ما هو القدر المتفق عليه؟ يعني في ناس تقول المدينة أفضل، في ناس تقول مكة أفضل، لكن هم يكونوا متفقين على أن أفضل بقعة على وجه الأرض هي هاي. فضل أفضل بقعة على وجه الأرض هي البقعة التي ضمت الجسد الشريف جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. دي مسألة أخرى غير مسألة تفضيل الحرم المكي على المدني من حيث المضاعفة، لكن هو أطهر وأشرف بقعة على وجه الأرض هي التي ضمت جسد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الشاعر إيه؟ يا من دفلت بالقاع أعظمه فطال من طيبهن الإيه؟ القاع والأهم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه الفداء وفيه الجود والكرم. قوله تعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يحسدون المهاجرين على ما خصوا به من مال الفيء وغيره. أنا كل الأسبوع الماضي إن هذا المال كان للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة يتصرف فيه كما يشاء، وركبنا العلة فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في فقراء المهاجرين، ما عدا اثنين من الانصار اشتكى الفقر. واضح؟ فقول هنا لا ولا يزول في صدورهم حاجة مما اوتوا، يعني لا يحسدونهم لانهم اختصوا بمن الفيء او غيره. وقيل في تفسيرها هنا تقدير حذف مضافين، يعني ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجدون في صدورهم مس حاجة من فقد ما أوتوا، من فقد ما أوتوا. وكل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. كل ما يجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في دور الأنصار، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم أموال بني النضير دعا الأنصار وسكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم في منازلهم وإشراكهم في أموالهم، ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبينهم، وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم، وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من دوركم. فقال سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما: بل نقسمه بين المهاجرين ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار، رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا إلا من ذكرنا من قبله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوت وقوت صبيانه، فقال لامرأته: نومي الصبية وأطفئي السراج وقربي للضيف ما عندك. فنزلت هذه الآية. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وخرجه مسلم أيضا. وخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود متعب من شدة الجوع والفقر، فأرسل إلى بعض نسائه يسأل هل يوجد طعام أو شيء يعطي هذا الرجل المجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يبيت هذا الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلميهم بشيء، يعني علمه يعني شغله وألهاه، علميهم بشيء اجزليهم وانهيهم عن الجوع بشيء آخر، فعلميهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل، لأن الطعام لا يكفي ثلاثة. فقال: تلهي الأطفال بأي شيء ثم تطفئ السراج حتى يتوهم الضيف أننا نأكل معه، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله عز وجل من صنيعكما بضيفكما الليلة. وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه فلم يكن عنده ماء يضيفه، فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله وساق نحوه يعني الحديث، وذكر فيه نزول هذه الآية. وذكر المهدوي عن أبي هريرة أن هذا نزل في ثابت بن قيس، ورجل من الأنصار نزل به ثابت يقال له أبو المتوكل، فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته وقوت صبيانه، فقام لامرأته: أطفئ السراج ونوم الصبية، وقدم ما كان عنده إلى ضيفه. وذكر النحل. وقيل إن فاعل ذلك أبو طلحة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عمر: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس فاه، فقال: إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعثه إليهم، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعة أبيات حتى رجعت إلى أولئك. ظل كل واحد تقع بيد يقول: أخي أو جاري أحوج إليها مني، فيعطيه إياه الثاني يكون نفس الشيء، فقفت على سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول، حتى رجعت إلى الأول. فنزل قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وعن أنس قال: أهدي لرجل من الصحابة رأسه وكان مجهودا، توجه به إلى جار له فتداولته سبعة أنفس في سبعة أبيات، ثم عاد إلى الأول فنزلت: ويؤثرون على أنفسهم. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريظة والنضير، فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه، وهذا لفظ مسلم. وقال الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه لما قبل المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء، وكان الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة. وكانت أم أنس بن مالك تدعى أم سريج، وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه، وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عذاقا لها يعني نخلات، فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة ابن زيد. قال ابن شهاب فأخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأمصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي عذاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من خالقه